الآن غدا طارق حمدان.
بات التضخم الاقتصادي أحد أبرز المشكلات التي يعاني منها العالم بشكل عام. اليوم سنتساءل كيف يعيش المواطنون الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، وهل يدفعنا ذلك إلى إحداث تغيير في سلوكنا الاستهلاكي؟ سيكون معنا العديد من الأصوات لمناقشة هذا الموضوع. الأستاذ عامر عيسى الجواهري الخبير الاقتصادي، منى قمر مراد أستاذة جامعية وباحثة في علم الاجتماع، ياسين اليحياوي مدرب إدارة مالية، وينضم إلينا صالح عبد الوهاب الكردي الباحث في مجال تطوير الذات. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، شاركونا، كونوا جزءا من النقاش عبر الكتابة لنا على رقمنا على الواتساب، الرقم هو 0033764433955. إذن ونبدأ مع الأستاذ عامر عيسى الجواهري الخبير الاقتصادي. نرحب بك أستاذ عامر.
مرحبا بكم وقناتكم ومستمعيكم الكرام.
أهلا بك أستاذ عامر عيسى. يعني التضخم الاقتصادي يضرب كل العالم، ربما أكثر البلدان تضررا هي البلدان النامية والبلدان الفقيرة. في البداية، ما هي الأسباب الرئيسية لارتفاع مستوى التضخم في العالم؟
بغض النظر عن الأسباب الواضحة لدى الجميع على ما صادف أنه متغيرات أسعار النفط لنا كبلدان ريعية، على الأقل أتكلم عن العراق، وبنفس الوقت ما حصل من تداعيات بعد الحرب الأوكرانية ولا تزال، لكن نحن في العراق لدينا إضافة، لدينا مشاكل إضافية عانى منها البلد من جانب ريعيته الشبه مطلقة، اعتماده على إيرادات النفط بالغالب الأعم، وبنفس الوقت صادف أنه في نهاية عام 2020 جرى تخفيض لقيمة العملة المحلية إزاء الدولار بحدود 23%. هذا تزامن مع في العراق، تزامن مع ركود شامل كان يواجهه العالم والعراق في سنة 20، نهاية 20 وبداية 21، وعندما جاءت التوترات وارتفاع وانخفاض قيمة سعر الدولار أدى إلى أنه نواجه تضخم أعلى بكثير من تخفيض قيمة العملة، يعني أكثر من 23%. بنفس الوقت صادفنا ارتفاع كبير بالأسعار، وأدى إلى إسهام كبير في الركود الاقتصادي. نجم عن ذلك، لدينا أسباب ونتائج ويجب أن نفكر بالعلاجات. نجم عنه مع الأسف في العراق ارتفاع في نسبة البطالة والفقر، وفي بلد هو منتج كبير للنفط. لكن أنا أحب، طالما سعدت أنه يزاملوني في هذا اللقاء مختصين بالاجتماع والعناية بالشباب، أعزائي الكرام، دائما التضخم والركود هو يتعشق أو يتناغم مع مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية وكافة الخدمات والبنى التحتية. من الممكن تخفيف الأزمة بالعناية بالخدمات وتقديم خدمات أفضل صحية وتعليمية ومستلزمات أساسية، الماء والكهرباء، لكن وبنفس الوقت دعم القطاع الخاص، تمكين رواد الأعمال وتمكين كل أصحاب الأعمال الصغرى والصغيرة في أن يمارسون أعمالهم لتخفيف هذه الصدمة.
نعم، يعني أستاذ عامر عيسى الجواهري، يعني بلدان قوية اقتصاديا تعاني من، أو يعاني سكانها من التضخم حاليا، يعاني بكل معنى الكلمة. نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث هنا عن فرنسا، يعني المواطنون يعني يحتجون ويعانون من ارتفاع كبير في الأسعار، فما بالنا بدول ضعيفة اقتصاديا، دول نامية، دول فقيرة. على سبيل المثال في العراق، كيف يعيش المواطن العراقي ارتفاع الأسعار؟
يعني هي أنا يلفت انتباهي أنه في مايس 22، عن مايس 2021 هناك ارتفاع 10% للأغذية في الولايات المتحدة. ولفت انتباهي تقرير لقناتكم الكريمة قبل يومين ثلاث، يقول واحد من كل 10 أطفال يغادرون المدارس، هاي وحدة من النتائج. يعني عالميا من نقول الولايات المتحدة أو فرنسا هناك تضخم، الفرق لديهم خدمات جيدة واهتمام بالخدمات، هذا يمتص جزء من الصدمة. نحن نعم هناك معاناة كبيرة، ولذلك قلت لك سبقت السؤال عندما قلت هناك تآكل كبير في إيرادات الناس. يعني احنا تشكل الناس الذين يأخذون رواتب حكومية أو الدولة تصرف عليهم، حسب تصريح وزير المالية العراقي قبل أيام يقول بحدود 7 ملايين. لنتخيل 7 ملايين تأتيهم إيرادات من الحكومة، تآكلت باعتقادي تآكلت ليس أقل من 40%. طبعا هذه معاناة في خضم سوء للخدمات. ولذلك نقول المهم اليوم ليس أن تأتي الدولة وتوزع من خلال مؤسساتها الحكومية، أن توزع مبالغ مثلا على أصحاب الدخل المحدود أو الفقراء. يعني مثلا في القانون الأخير اللي صدر بالعراق، قانون الدعم الطارئ والتنمية، تم تخصيص بحدود 8.5 تريليون، يعني بحدود 750 أو 800 مليون دولار لخلال سنة للفقر والحماية الاجتماعية وغيرها. هذا يعني للأقاليم، تنمية الأقاليم والحماية الاجتماعية حوالي 700 مليون دولار. أنا باعتقادي التوزيع المبالغ النقدية هو ليس الحل بقدر ما تشغيل الناس، مساعدتهم في الاشتغال وتحسين الخدمات لهم.
نعم.
بالبداية لا تظهر هذه النتائج، إنما على مدى متوسط والأبعد تظهر نتائج سريعة.
نعم. أستاذ عامر عيسى، نتمنى أن تبقى معنا. أنتقل إلى الدكتور أو الأستاذة منى قمر مراد، أستاذة جامعية وباحثة في علم الاجتماع من لبنان. نرحب بك أستاذة منى.
شكرا.
اهلا بك استاذه منى. يعني لبنان واحده من البلدان التي تعاني من ازمه اقتصاديه كبيره، من ارتفاع في الاسعار الى اخره. ما هي انعكاسات ذلك على المجتمع، على المواطن اللبناني؟
مثل ما بتعرفوا يمر لبنان حاليا بمرحله استثنائيه على شتى الصعد، وخاصة الموضوع الاجتماعي الاقتصادي.
نعم.
واللي عم بيطال بطريقة خاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة الدخل، والأسعار عمالة تطلع لدرجة إنه العائلات الفقيرة ما عم تقدر أبدا تلبي احتياجاتها الأساسية، إن كان بالنسبة للتغذية، إن كان بالنسبة لتعليم الأولاد، أو بالنسبة للتنقل، أو بالنسبة لمشتريات القضايا الأساسية كالبنزين والمازوت والغاز. بقى حالياً الحالة الاجتماعية الاقتصادية مرية في لبنان. وزارة الشؤون الاجتماعية عم بتجرب تساعد قد ما إمكانياتها المادية تسمح لها بتخصيص واعتماد برنامج أمان، وأعطاء كمية من المصاري للعائلات الفقيرة، ومتأملة إنه يوصل العدد ل 200 ألف عائلة.
نعم. يعني
ولكن بضل انه في هو كبير بين الوضع الطبقات الغنية والمتوسطة والفقيرة.
أستاذة منى قمر مراد، يعني ربما وضع لبنان هو استثنائي إلى حد ما. في تقرير منظمة الفاو والأمم المتحدة قبل أيام، أشار التقرير إلى أن لبنان قد تعاني من أزمة غذاء، وهي الآن هي في بؤرة الجوع. العالمي وهناك برلمان جديد في لبنان، هل تم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار؟ هل هناك تفاعلات من قبل البرلمان أو من قبل الحكومة سواء فيما يتعلق بالتضخم ارتفاع الأسعار أو فيما يتعلق بالجموع الكبيرة من الناس الذين بحاجة إلى يعني مساعدة في لقمة عيشهم؟
مثل ما سبق وقلت انه وزارة الشؤون الاجتماعية عم بتجرب تساعد، اما هلأ في عنا حكومة تصريف اعمال ووزير الشؤون الاجتماعية حقيقة انه عمل يكون كتير جدي بمتابعة هالعائلات الفقيرة جدا. اما بالنسبة للبرلمان الجديد بعد محله يبلش بشغله، ولكن بين انه في اعضاء جدد قادرين يغيروا النهج اللي تبعوه من قبل، وكان نهج ما قدر يلبي احتياجات المجتمع اللبناني ولا على اي صعيد.
طيب نتمنى ان تبقي معنا الأستاذة منى قمر. مراد، أريد أن أنتقل إلى رسائل الواتساب، تصلنا بعض الرسائل من المستمعين. صالح من البحرين يقول البلدان العربية تعاني من التضخم مثلها مثل بقية العالم، ولكن ربما أثار هذا التضخم هي أكثر في البلدان العربية لأنها بلدان ريعية تعتمد على النفط، أهملت الزراعة وأهملت الصناعة. أما نجية من المغرب تقول ليس من الضروري استهلاك كميات كبيرة من الزيوت لأجل القلي، يمكن استعمال القليل منها والطهو بالفرن مثلا، أعتقد أنه هذا أكثر صحيا. أيضا هي نجية تقول أمضينا وقتا طويلا في البيت والتخمة والتبذير، وها قد حان الوقت لأجل تغيير كل ما تعودنا عليه، فهذا سينفعنا كثيرا صحيا وبيئيا. جنان من الأردن تقول على الأمم المتحدة أيضا أن تتحدث عن الأردن، مستوى الفقر يتصاعد، الحكومات عاجزة. أريد أن أرحب بالأستاذ ياسين اليحياوي مدرب إدارة مالية ينضم إلينا، نقول مرحبا أستاذ ياسين.
مرحبا بك طارق.
أهلا بك ياسين اليحيا، وأنت تتحدث إلينا من باريس، باريس التي تعاني أيضا من تضخم الاقتصادي، المواطنون هنا في باريس يعني يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أيضا في البلدان العربية الأزمة تشتد لأنها بلدان ضعيفة اقتصاديا، برأيك هل كل هذا يدفعنا إلى تغيير سلوكنا الاستهلاكي؟
صح أكيد، فالتضخم يعني ليس وليد اللحظة، التضخم يعني منذ سنوات، الفرق الوحيد الآن هو أن النسبة ممكن ارتفعت بشكل كبير، فبالتالي أهم خطوة الأشخاص كأفراد أنهم يقوموا بها هو الوعي بتصرفاتهم المالية. فبالتالي أول شيء ممكن يقوموا به الأشخاص هو على أنه يقوموا بجرد كما نقول، على أنه يشوف المصاريف اللي عنده أين تذهب، ويقارن هذا كخطوة أولى مع الدخل الذي يحصل عليه. فهذا بيساعد الشخص على أنه يفهم أولا، وليكون عنده هذا الوعي على أنه عندي هذه المصاريف مثلا في الإيجار، ديون، فواتير إلى غيرها، وعندي في الخانة المقابلة عندي دخل. فبالتالي هذا يعطيك وعي، لو كان هذه المصاريف قريبة ولا أكبر من الدخل اللي عندك، فهنا عندك ضروري جدا على أنه يكون علاج لهذه الحالة عن طريق حلين، يا إما نخفض بها المصاريف اللي عندنا، يا إما نرفع بها الدخل في الخانة المقابلة.
نعم. طيب يعني أستاذ ياسين اليحياوي، هل أيضا يعني الناس الذين تعودوا ربما على نمط استهلاكي معين، هل ارتفاع الأسعار هي من الضروري أن تدفعهم إلى تغيير النمط أو مراجعة الأنماط الاستهلاكية؟
هي خليني أقول مراجعة، يعني هي بالنسبة للحلول اللي متواجدة للأشخاص عندنا حلول على المدى القصير لابد منها من مراجعة كما ذكرت، تقليل المصاريف وزيادة الدخل. لكن كما ذكرت قبل قليل على أنه التضخم ليس وليد اللحظة، يعني يأتي دائما كل سنة، يعني يكون عندنا النسبة ترتفع بشكل كبير، فبالتالي هنا نمر الحالة ولا الحلول المتوسطة الأجل. فبالتالي الأشخاص لازم يفكر على أنه لو استمريت بهذا النمط، لو استمريت بعندي دخل وحيد ليغطي هذه المصاريف، فأكيد سيعود للأمر في العام المقبل بعد عامين بعد ثلاث سنوات. فهنا لازم الشخص يبدأ يفكر ما هي الحلول اللي مناسبة لي، بدل ما أبقى أفكر فقط في المشاكل.
أستاذ الحلول اللي ممكن. نعم أستاذ ياسين اليحياوي، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا صالح عبد الوهاب الكردي، هو باحث في مجال تطوير الذات. نرحب بك أستاذ صالح.
يسعد مساك أخي طارق، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك صالح عبد الوهاب، تتحدث إلينا من الأردن. ارتفاع مفرط في مستوى الأسعار أيضا في الأردن. أريد أن أسألك سؤال ربما شخصي لو سمحت لي، هل تأثرت في ارتفاع الأسعار أنت شخصيا أو عائلتك مثلا؟
نعم. هلا سيدي، عشان بصراحة يعني أقدر أجاوبك على هذا السؤال، أنا لازم أوضح في البداية شو هم أنواع المستهلكين عنا في الوطن العربي وأكيد في الأردن.
نعم.
في عنا المستهلك اللي هو الذي يتخذ قرارات الشرائية برشد وعقلانية ونضج، ويعني ذلك يعني أنه لا يشتري بناء على عاطفته. نعم. هذا الشخص يقوم بعملية الترشيد في الإنفاق ولا يشتري إلا الشيء اللي هو بحاجته، بالتالي هو يقوم بعملية معاينة السلعة قبل شرائها. هل تلبي حاجاته؟ هل هنالك بدائل موجودة في السوق؟ هل يقوم بمقارنة هذه الأسعار مقابل القيمة التي سيحدث أو سيحصل عليها؟ بالمقابل في عنا المستهلك العاطفي والذي تتحكم عواطفه في سلوك الشرائي. فمثلا شخص داخل على السوبر ماركت بده يشتري مثلا علبة حليب، فبيتذكر ابنه أنه بيحب نوع معين من الشوكولات أو الشيبس، فبيروح بيشتري بناء على عاطفته.
لا.
أما المستهلك الثالث فهو المستهلك اللي بيتفرج عند الأشياء اللي موجودة عند الناس ويقوم بعملية شرائها، فبالتالي هي دافع له بما يسمى بالمضاهاة الاجتماعية، يريد أن يحصل على الأشياء اللي موجودة عند الآخرين. أما أرجع لسؤالك أخي طارق، أنا يعني تقدر تحكي أني أنا من النوع الأول، تمام؟ أنا دائما أقوم بدراسة السلعة هل تلبي حاجتي، أقوم بعملية المقارنة والمضاهاة بالأسعار الموجودة بالكواليتي أو خلينا نحكي بجودة السلعة، وأقوم باختيار أفضل سلعة بأفضل يعني جودة وبأقل سعر أحصل عليه. وهذا ما يعني أتوقع إنه الناس يجب أن تقوم فيه، لأن اليوم بعد أزمة الكورونا والأزمات الاقتصادية اللي عم نشوفها في العالم والأزمات السياسية، يعني هذا الشيء أدى بشكل طبيعي أنه يزيد وعي المستهلك وأنه يقوم المستهلك بعملية تغيير عاداته الاستهلاكية.
نعم.
صار في عنا اهتمامات جديدة بتتركز حول المنتجات الأساسية، وصار في عنا مفاضلة بين المنتجات وشو البدائل الموجودة عندها.
نعم.
فبالتالي أصبح المستهلك أكثر عقلانية أخي طارق.
لو سمحت لي صالح عبد الوهاب، أريد أن أقرأ لك هذه الرسالة التي تصلنا من الأردن أيضا. معتصم يقول جزء كبير من الناس وحتى في الأوساط الفقيرة هم يستهلكون أكثر من حاجتهم وليس لديهم تدبير فيما يتعلق بالإنفاق. ما رأيك بذلك صالح عبد الوهاب؟
هذا سيدي كمان احنا بنرجع للثقافة اللي موجودة في مجتمعاتنا، تمام؟ يعني احنا مثلا احنا بنحكي عن ثقافة الادخار. اليوم الناس دائما تتعود انها تلجأ للمؤسسات المصرفية بعملية الاقتراض.
نعم.
تمام؟ بتلجأ مثلا للأشخاص الآخرين بعملية الدين. طب احنا لو نكون شوي مثقفين ونقرأ بعض الكتب، وانا بنصح الناس اللي عم تسمعني اليوم تقرأ في كتابين جدا مهمين، The Richest Man in Babylon، أغنى رجل في بابل، والأب الفقير والأب الغني، أو The Rich Dad and the Poor Dad.
No.
هدول فيهم نصائح جدا جميلة بتساعدنا اليوم على تغيير حياتنا. وعلى فكرة أنا بعرف ناس قرأت هاي الكتب ومشيت على الأشياء اللي موجودة جواتها وأنقذتها في فترة الكورونا. بدنا نتذكر أنه إحنا في عنا قاعدة الادخار. هل إحنا اليوم ندخر عشر دخلنا؟ بيحكي يعني يجب علينا العملية الادخار، وخصوصا احنا جايين على فترة مقبلة. انا كصالح انا شخص ايجابي، ولكن لا اظن انها فترة جميلة. يعني بناء على المعطيات اللي موجودة قدامنا، انا يعني ما بتوقع ان المخرجات حتكون جميلة. عشان هيك دائما بنقول احنا الفرصة تفضل العقول المستعدة والمستنيرة. احنا ليش ما اليوم نبلش نحط خطة انه نبلش نقوم بعملية سداد الدين، نتخلص من الدين، ما أشتري أشياء أنا لا أستطيع أو لا أملك القدرة على شرائها، تمام؟ ومن ثم أقوم بعملية ادخار عشر ما او 10% من اي دخل بفوتوا. هذا الشيء انا بطرحه اليوم. احنا يجب علينا ان نقوم بعمليه تغيير فكرنا الاستهلاكي حتى نستطيع ان نصمد وان نظل واقفين في الفترة القادمة.
صالح اريد ان انتقل الى ياسين. قبل ذلك اريد ان اقرا لك رساله من موريتانيا. احمد من موريتانيا يقول: تتحدثون عن الادخار، هناك اسر لا تجد لقمه العيش.
نعم طيب
الفكرة على
طيب ياسين فيك تجاوب على سؤال المستمع او على تعليق المستمع. نتحدث عن الادخار، هو قال لنا في ناس مش لاقيين ياكلوا.
اكيد، فهنا يعني كما ذكرت هي الحياه كما كذلك اخ صالح، فعندنا مستويات. هناك اشخاص كما ذكرت قبل قليل لما تقوم بالتمرين وتشوف عندك المصاريف اللي هي قريبا فعلا من الدخل، فهنا لو كان بإمكانك أنك تقلل هذه المصاريف لكي تدخر نسبة من هذا الدخل فتمام. لا. لو كان هذا غير مناسب بالنسبة لك فهنا لازم تفكر كيف أحصل على إضافة ولا مال إضافي كقيمة في الدخل اللي عندي، فهذا راح يوفر لك فرص على أنك تدخر. فالحمد لله يعني الآن عندنا أكيد بطبيعة حال تضخم مشاكل مالية، لكن في الجهة المقابلة عندنا فرص متواجدة سواء في الدول سواء كذلك على الانترنت اللي ممكن الأشخاص يستغلوها، وهذا يعني ملايين الأشخاص يقومون بهذا يوميا لكي يحصلوا على هذا الدخل الإضافي.
نعم.
ليساعدهم أنهم ينتقلوا لخطوة الادخار وبعدها تطوير هذا الادخار لكي يكون عندهم راحة مالية في مستقبلهم ولا في الحياة بعد شهور ولا بعد نعم. سنة على
ياسين الحياوي نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى عامر عيسى الجواهري. أستاذ عامر عيسى الجواهري، وضع صعب على معظم دول العالم فيما يتعلق بالتضخم الاقتصادي. طبعا الدول التي تدفع ثمن أكبر هي الدول الفقيرة، منها معظم الدول العربية طبعا. هل تتوقع أن تزداد حدة التضخم في الأشهر القليلة المقبلة أم لا؟
شكرا على السؤال. طبعا متوقع ستزداد، لكن نحن يجب أن لا نجلس وننتظر الأزمات ونفكر بالحلول. باعتقادي من خلال منبركم الكريم، وشكرا لك طارق على هذا السؤال طبعا، وكنت أنا أتوقعه، كنت أحب أن أتداخل بهذا الصدد. عزيزي، لا نملك سوى أنه نجمع قوانا، احنا نسميه joint forces joint investments، يعني نحرك أولا الدول تتولى المشاريع الكبيرة وتتولى الدول العربية وتتولى أن تحسن وتزيد الاستثمارات البينية العربية، ما سيؤدي إلى تحريك في اقتصاديات الـ individual economies ويحسن من التبادل التجاري البيني. وعلى توازي عندما نزيد التبادل السياحي البيني، يا سيدي الكريم، من العراق إلى البحرين وعمان إلى المغرب العربي، هناك تنوع بالتضاريس والجغرافية والآثار والتراث. السياحة البينية تحرك الاقتصادات.
نعم.
والسيد اللي من موريتانيا يقول ما أقدر أوفر، طبعا، لكن السياحة ستزيد من الأعمال البسيطة والصغيرة والحرفية. شرط أن تتدخل الدولة الدول والحكومات بإدارات هذه العمليات.
يعني
أستاذ عامر،
لا أستاذ عامر يعني في الفقرة الأولى كانت لدينا وقفة عند تقرير منظمة الفاو التي قالت 20 دولة في العالم في بؤرة الجوع، منها 5 دول عربية. أريد أن أتحدث باختصار. كان معنا دكتور فاضل الزعبي، وهو خبير في الأمن الغذائي وسفير الأمم المتحدة للأغذية في العراق سابقا. هو قال لنا لو تجتمع الدول العربية وتزرع القمح ستسد احتياجات العالم واحتياجاتها أيضا، يعني وهذا يتفق أيضا يتلاقى مع حديثك. المشكلة هناك أفكار كثيرة ولكن الإرادة السياسية غائبة، ولا لا؟
أحسنت. طبعا إرادة ما موجودة، ولذلك قلنا أن تتدخل الدول. عزيزي، هي الجوع قادم وصادف معاه التصحر والتغييرات المناخية الكبيرة التي نحن في العراق عانينا وسنعاني منها الأمرين بالفترة القادمة، على الأقل السنة القادمة لا تنبأ بالخير كذلك. لكن نحن كبشر وكإدارات وحديث طارق لطيف انه تناولتها لامستها بشكل جميل انه او عميق انه الإرادات، لكن الشعوب لن تقف، ولذلك هي العملية خطرة عندما تتعشق موضوع التضخم وارتفاع الأسعار والركود والكساد ممكن أن يولد الانفجار.
نعم.
طبعا نحن لدينا العديد من الحلول، يفترض نتعاون الجميع، ولذلك مشاركة كافة أصحاب المصلحة من مؤسسات وأفراد وأكاديميين في مع مؤسسات الدولة لإيجاد الحلول، وليس فقط تشخيص الحلول وتخطيطها، إنما لتنفيذ الحلول والبحث عن قصص نجاح ننفذها على أرض الواقع ونعممها.
نعم.
بتعاون الجميع. لكن عندي التفاتة، اسمح لي نص دقيقة، الاستثمارات البينية ليست هذه فقط، باعتقادي حتى الاستثمارات الدولية إذا أتت وتساهم في بعض المشاريع التنموية داخل البلدان هي ستتحسن قدراتها الشرائية لكي تشتري من الخارج من تلك الدول.
نعم.
فهذا يسموه ممكن أعتبره هي فكرة ممكن البناء عليها، اللي كما نقول هي win-win approach، win-win project. Come invest in my country, but at the end of the day, my people will consume more.
نعم. يعني الناس سيستهلكون أكثر. طيب أريد أن تبقى معنا لو سمحت عامر عيسى الجواهري، تصلنا العديد من الرسائل، أتمنى أن يحرفنا الحظ بقراءة معظمها. معتصم يعود ويكتب لنا يقول التضخم وارتفاع الأسعار يدفعنا إلى تغيير سلوكنا الاستهلاكي، ليس من الضروري أن نأكل نوع من اللحوم كل يوم، ليس من الضروري أن نذهب إلى المطعم يوم واحد في الأسبوع، هذه الأزمة تضرب كل العالم، ويفترض علينا أن نعيد التفكير في جدول مصاريفنا. أما وفاء من فلسطين تقول ارتفاع الأسعار يدخل الناس في أزمة عيش حقيقية، هنا في فلسطين الأسعار تتضاعف وهناك الكثير من الأسر تعاني في المصروف، وخصوصا الأسر التي يكون لديها أطفال كثر، ربما الاقتصاد في الأطفال أيضا. شكرا على هذا الاقتراح. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذة منى قمر مراد، الأستاذة الجامعية والباحثة في علم الاجتماع. الأستاذة منى قمر مراد، يعني أريد أن أتوقف عند الرسالة التي وصلتنا من فلسطين، تقول يعني اقتصدوا في كل شيء وحتى في الأطفال، إلى هذه الدرجة؟
هلا كل عائلة عندها مشاكلها الخاصة حسب أولوياتها وحسب إمكانياتها المادية، اللي أكيد إنه كل عائلة عمالة تخفض كل المصاريف. أولا بدها تحط أولويات شو هن المصاريف اللي لابد من إنه تتأيد فيهم، وهون بحب أقول إنه غيرنا 100% طريقة استهلاكنا للمواد، إن كان غذائية أو الثياب أو البهارات والمجات، كلها هيدي تغيرت. لازم كمان كل عائلة تعرف إنه نحن بأيام كتير صعبة، وخصوصا ناطرتنا أيام صعبة بالشتاء. هلأ في تضامن كتير كبير بالمجتمع اللبناني لمساعدة الناس اللي بحاجة إلى إعانة، والجمعيات إن كانت دولية أو إقليمية أو لبنانية مثل كاريتاس، رابطة المسؤولية المدنية، الزكاة، الكراروج لبناز، يعني في الرعيات كلها عميلة تتساهم في مساعدة الناس حتى ما يموتوا من الجوع، لأن الحالة لدرجة صعبة، والتجار عميلة علوا أسعارهم من دون أخذ بعين الاعتبار حالة الناس المادية. انطلاقا من هون أنا بتأمل أنه يكون في نظرة عالمية لهالمواضيع، والمنظمات اللي هي مسؤولة عن ما فينا نذكر كلمة رفاهية عن مساعدة الناس تضلوا على قيد الحياة لازم يساهموا. هلأ البنك الدولي نقد الدولي عم بيعطي قيمة مصاري
للمساعدة
المسؤول بوزارة الشؤون
الاجتماعية. نعم أستاذة منى اسمح
حتى اللي تساعد وعم نحن غيرنا نوع حياتنا، يعني اللي كان يسافر بالصيف
نعم. اللي كان يغير لبسه نعم. إذا تغير السلوك
كل هيدي بطلت موجودة.
أستاذة منى لو سمحتي لي يداهمنا الوقت أريد أن أقرأ رسالة عبير. عبير من موريتانيا تكتب لنا: ربما الحل الأسرع والأنجح هو فرض ضرائب على الناس الأغنياء في كل بلد وأخذ هذه الأموال وصرفها كمساعدة اجتماعية على الفقراء. أريد أن ننتقل بهذا التعليق إلى ياسين اليحياوي. ياسين، ما رأيك بتعليق عبير؟ هل هذا حل ممكن أو واقعي؟
أوكي، ما ممكن أقول جملة ستغضب البعض لكن هذه هي الحقيقة. فأحد أشخاص يعني الولايات المتحدة كانوا سألوه نفس السؤال فأجابهم بهذا الجواب على أنه نعم ممكن أن نأخذ ثروات أشخاص الأغنياء ونفرقها على كل الأشخاص، لكن أعدكم أنه بعد 3 سنوات على حد أقصى سيرجع الفقير فقير وسيرجع الغني غني، لأنه الفقر ولا المشاكل اللي بيعاني منها الأشخاص ليست بسبب نقص المال لكن بسبب تصرفاتهم المالية. فبالتالي حتى لو أعطيت الأشخاص آلاف الدولارات هذا الشهر أكيد ممكن يحلوا المشكل شهر شهرين، لكن كن على يقين على أنه بما أنه مستمر في نفس التصرفات سيحصل دائما على نفس النتائج. فالحلول أصلا تأتي من الداخل، لازم نغير تصرفاتنا ومنظورنا على كيف نتعامل مع المال عن طريق كما ذكر الإخوة وذكرنا قبل قليل على أنه نسير كخطوة أولى تصرفات المالية اللي عندنا ونفكر كفرد أنا ما هو الحل اللي ممكن أقوم به ولا أنتظر مساعدات على أنه يعطيني أشخاص أثرياء ولا الدولة تكلف. هذا دور الدولة ودور هذه الأشخاص الأثرياء، هذه مسؤوليتهم. الآن مسؤوليتك أنت كفرد أنك تبحث عن الحلول لنفسك ولا تنتظر الحلول من أشخاص خارجيين. نعم. فالحل يبدأ منك كما ذكرنا.
طيب محمود يرسل لنا، يقول محمود من الأردن، يقول التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وضعت الحلول، عودوا إلى التاريخ ليس بعيد جدا. أما أحمد الملا المشهداني من بغداد من العراق يقول الباري عز وجل: لا تسرفوا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيجب على الشخص تقليل الطلبات. ربما في نصف دقيقة أخيرة، صالح عبد الوهاب الكردي، الناس اللي عم بيسمعونا هلأ واللي عم بيعانوا من ارتفاع أسعار بشكل كبير، ماذا تقول لهم بنصف دقيقة لو سمحت؟
أكيد أول شيء اللي بدي أحكي إنه الموضوع مش متعلق بكمية المال اللي بمحفظتي اليوم، بل هو موجود أو له علاقة بوجود مصدر متجدد يعمل على إعادة ملء هذه المحفظة. واليوم اللي أنا السؤال اللي راح أطرحه للجميع، شو هو هذا المصدر؟ المصدر بيكون من خلال زي ما تفضلتوا جميعا تغيير عاداتنا وسلوكياتنا المالية. تمام، هي واحد. اثنين، يجب علينا تغيير ثقافتنا المالية، زيادة المعرفة اللي موجودة بداخلنا، البحث دائما عن الحقيقة وعن المعرفة، لأنه هذا الشيء راح يساعدني على إيجاد مصدر دخل آخر، فبالتالي إن شاء الله يقدر نوعا ما يحل أو يتعامل مع المشكلة أو التحدي الموجود.
نأمل ذلك، نأمل ذلك. شكرا جزيلا لك صالح عبد الوهاب الكردي الباحث في مجال تطوير الذات. وجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا اليوم: الأستاذ عامر عيسى الجواهري الخبير الاقتصادي من العراق، منى قمر مراد الأستاذة الجامعية والباحثة في علم الاجتماع من لبنان، وياسين اليحياوي المدرب في الإدارة المالية من المغرب تحدث إلينا من فرنسا. وجه الشكر إلى كل للمستمعين الذين شاركونا. أعتذر للمستمعين الذين لم نتمكن من قراءة رسائلهم. شكرا لغبان من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. بهذا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته، لكن الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس ودائما على مونتي كارلو الدولية.
يا سرب الحمام.